ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا يسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. متى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البدهيات الضرورية بلا ريب. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيها ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده، التي تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، قوله صلى الله عليه وسلم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع علق عليه السلام قال متفق عليه وهو قطعة من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الرابع التصريح بالصعود إليه فقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه فقوله بل رفعه الله إليه وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع
بسط خالقية رحمه الله المنية وعطاءة ذات رحمه الله. نعم
من حكيم حميد قل نزله روح القدس من ربك بالحق حاميم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن
هذه طرق وأدلة العلم وتنوع كبيرة كل طريق تحته أنواع من الأدلة. النزول هذا الكتاب العظيم جاءت في آياته أحد الطرق كان على علم الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا فوق جميع العالم فوق العرش وعلمه محيط بعباده سبحانه وتعالى هو عرشه فوق العرش جل وعلا قد استوى عليك ما أخبر عن نفسه ومع ذلك ما تخفى عليه هذا جل وعلا علمه بكل مكان سبحانه وتعالى. نعم.
الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض بقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده تفرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب على رب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون بذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر
وهذا هو الحق لأن أقوال الشيخ رحمه الله تعالى منهم في السماء أما أنتم في السماء فلا وقع في السماء له عند أهل السنة وجهان أحدهما أن يكون الله بالسماء العلو على بابه الرضيع هو صلاة في السماء وفي العلو وكل ما على أكثر هو فوق السماء سماوات سماء وما فوقها سماء وما فوق العرش سماء هو في العلو جل وعلا هذا حق. والمعنى الثاني أن الله بالسماء الشيء الرضيع السماوات الرضيع تكون في معنى على من على السماء قال من على السماء والله في السماء يعني على السماء وفوقه كما قال عز وجل في سورة الأرض يعني على الأرض كما قال جل وعلا يجوع النهر يعني على جذوع النهر. نعم.
وهذا السبب يعني في اللغة
كله واجب اللغة على حسب القرآن.
العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش
أهل سنة السماء واضح هو بالعلو وهكذا قلت الشيخ في الأرض الشيخ في الأرض يذكر الوسطى يجب على الشيخ في الوسطى والحفر والحفر فيها والشيخ في الأرض على ظهر الأرض لينظر آيات الله وهكذا قلت الشيخ في جذوع النخل ثم نقص في جذوع يعني دخله في الجذوع لا هو هذا تصريح على فوق
العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. قال صحيح أخرجه الحاكم وغيره. لا الحكم عليه بالصحة والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط
ما يكون الاستماع إلى العلو تطلق الصحيح على حسن وعلى جيد يعني مثلا يعني 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 لا 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 يتغير من الاصطلاح الاول صحيح كذا كذا
يعني اي الشيخ ناصر يعني اصطلاحه مثلا
يتوسع يعني معروف عند المصطلح ان المقبول اربعه اقدام صحيح من نفسه وصحيح من غيره حسن لذاته وحسن لغيره وقد يتوسع صحيح وان كان باب الحسن وان كان باب الحسن غيره
يعني قد يطلق الحسن الصحيح على الحسن
على جهة
سواء حسن لغيره
لا حسن أصل مثلا لذاته حسن لغيره أصل لذاته أصل لغيره نعم استقرأ بطريقة
الثلاث الأولين
طبعا
لا الثلاث الأولين قبل الترمذي
يطلقون الصحيح على جهة الثابت يطلقون على الحسن على جهة الثابت ما لا تعيد دقيق يعني
والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجده من نفسه كل داع وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا
هذا يقول الحديثون يقولون السلف في الدعاء فلا حجة فيه العلو فلا قلت من قائمة في الدعاء الباطنة من جعبه فيستغلون كثيرا في دعاء من أجاته فلا يلزم من هذا يعني أن يكون السلف في الدعاء وإنما السلف يضع ذكر إليه من إشارة إلى العلو كما في كثير من خطب إذا ذكر علم الله وذكر طبيعي وذكر بعض الأحكام وذكر البلاغ رفع السعر والسلام اللهم اشهد يزيد العلو
والنزول. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول
والمؤمنون كبر النفوس وكبر المعقول وخطر العناد على الإيمان بالعلو وجاءت الأدلة الثلاثة قالها العلو ولكن هؤلاء جهلية والمعتزلة والسارة في رجالهم كبروا المعقول وكذبوا المنقول فلا فازوا بما يتقضيه الامر الصحيحه والفطره السليمه ولا سلموا من تكذيب النقول والعياذ بالله وتاويلها على غير تاويلها نعم والله لا يوم
والنزول المعقول عند جميع الامم انما يكون من علو الى سفل والنزول المعقول الثاني عشر التصريح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر
الإشارة وإن كان نزوله سبحانه لا يشابه نزول المخلوقين لكن هذا معروف بجهة اللغة الله يفاصل الناس بما يفهمون ويعقلون ودل ذلك على أنه العلو سبحانه وتعالى وأن ذكر النزول بقوله تعالى يزل ربنا إلى السبب بكل حين يقابلوه الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له فيسألوني فأعطي فيسألوني فأعطي له لكن سيقول هل من سائفه يتابع عليه هل من سائفه يوقع سؤله هل يمصر في الغرب دل ذلك على علمه سبحانه وتعالى له العلم جل وعلا وهذا النزول نزول حقيقي ليس مجازا الحقيقه يليق بالله على كيفيته نزول يليق بالله كالاستواء والرحمه والغضب والرضا والمزيه والقيام وغيرها كله شيء يليق بالله لا نفهم كيفيته ولا نعقلها بل نقول ينزل كما يشاء وكما يعلم سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية الصفات إلا هو جل وعلا وهذا الباب واحد باب طريق واحد ليس باختلاف إلى السنة والجماعة في جميع الصفات هل الباب الإيمان بها واجب وهي معلومة معنى وكيفية هي معلومة كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن مالك غيره من العلم الصفة معلومة وكيف مكتوبة طريقة الصفات تكون بها هي معلومة الإيمان بها واجب وهي معلومة السمع غير البصر والبصر غير الرحمة والرحمة غير الرضا والعلم غير الكلام وهكذا تحسنات المعلومة لكن الكيفية غير المعلومة ويعلم كيفية التصفات إلا سبحانه وتعالى والإيمان واجب بذلك كله على وجه اللائق بالله سبحانه وفي جميع الصفات بابها واحد كما قلنا في مسألة القرآن أن نزول القرآن دليل على العلم مثل الذي في القرآن الكريم ينزل كتاب الله العلي الحكيم ينزل من الرحمن الرحيم وهكذا هكذا العروج والصعود كل يدل على العروج بالعروج الملائكة إليه وصعودهم إليه وهذا العمل الصالح وكلمة الطيب كل هذا يدل على علو وهكذا من رفعه الله إليه لائحين وثلاثة ورافعك إليه هذه كلها طرق وأنواع من الأدلة الدالة على علو الله وبيت سبحانه وتعالى. هذه أقوال ذكرها جماعة وتراشيد تقييم الله في أحاديث النزول ولكن هذه الأشياء لا حاجة إليها لا حاجة إليها أن لا يكون دخل الرسل أن يحمي الأرض ولا نقول لا يحمي ولا نقول سوى الناس بل نسكت عن هذا كله ونقول أنه بعض سبحانه وتعالى ونزوله يليق به لأن هذا نوع من التكلف والنظر الجهدية وكيف محجوبة عنه. نعم
هو إلزام الشيخ
نعم
أو هو إلزام هذا
نعم
لأنهم يقولون إذا نزل لازم من خلوه
هذا لا يلزم بالنسبة للمخلوقين ولا يعمل بالأفكار ولا يلزم بالنسبة للمخلوق يلزم من نزول على السطح أن يكون في الأسفل ويكون المسعود أن يكون خالي من الأسفل وهكذا لكن صفات المخلوقين لا تلزم الرب عز وجل نعم لأن صفاته تليق به سبحانه وتعالى لا يلزمه ولا ينقصه عن العلم نعم نعم يجب عليك بالله يجب عليك بالله يجب عليك بالله لا 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 لا
لا. الثالث عشر الإشارة إليه حثا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان
أنت جمعة حبيب الحب
نعم
سبع أصور منه مرة جيدة صورنا عزيز لا تقول لك
كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر.
نحن نشهد بذلك نشهد بهذا وكل مسلم له أدى معرفة يشهد بهذا نعم نشهد أنه بلغ البلاغ المبين وحب الأمانة وصحى الأمة وجهد لله حق الجهاد في كل مكان يكون فيه عليه الصلاة والسلام لا ذل الله وعلى المشاعر العظيم
الحج
حجة
الوجاء
نعم
وأدى رسالة ربه كما
بالسبعة في هذا الذي أئمة الناس لا يتكلم في أحد منهم وما في أئمة الناس يعني بس عمر ومن بعد
وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأي كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه
لا على قول الرجال أين الله في السماء إلا على أنه في جهة معلومة ومعروف لخمس خلق وتعالى وأنه في السماء في العلو ولا كما يقول المتكلمون والنقاش نزل من جهات الدنيا جهات العلم
الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا فمنه ما رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة إلى أبي مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة عنه قال لا أعرف ربي في السماء.
أحسن الله إليك. قبل الشطرين وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله. أحسن الله إليك. ثم يتوارى عنه وتبقى رحمته وبركته عليه في ذلك.
الثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء. إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم ثم يتوارى عنهم تبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. قال ضعيف وقد تقدم رواه انتهى كلام المحشي. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه.
لا ما تتبع طرق الله قل على المحشي ما تتبع طرق الله الله سلم ويد الله جل وعلا وعنه يسطع له نور فوقهم ويرفع اليه رؤوسهم جاء هذا المعنى فيما اعلم من يد الرسول وكان ابن القيم رحمه الله وغيره ويعطى المراجع نعم.
ولهذا ولا يتم انكار الفوقيه الا بانكار الرؤيه ولهذا طرد الجهميه الشقين
وصدق أهل السنة بالأمرين معا.
يعني له وضوء وله وضوء.
قال في الأصل تعليق أن النفيين بدل الشرطين. وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت إفرادها لبلغت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف إثبات صفة العلو كثير جدا. فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلقي إلى أبي مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماواته. قلت فإن قال إنه على العرش ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر.
ومعنى هذا واضح، يعني هذا من الأمور الضرورية التي لا يحتاج هذا إلى طلب دليل على ما كان بين المسلمين، لأن هذا معروف في القرآن العظيم أو في السنة، ولا يحتاج إلى طلب دليل، بل أنكر هذا وكافر لظهور تكذيبه للقرآن والسنة، نسأل الله العظيم. لكن لو فرض أنه في محل يخفى عليه مثل هذا فإنه يرده اتباع الحجة ثم يكفر إذا أصح.
وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.
لا تقول فروع ولا تقول خالف في الأصول. أنا لا أشهر ما تبع فروع أحد.
دون أطلان تثبت المحكمة لهم مهم على طريقات
الشيء. تبقى يكون على في الفروع وليس على المقصود أتباعه، لا يكون من السلامين يكون بعدهم يأذنان.
رواية عبد الرحمن بن أبي حاتم هنا تكون في تفسير ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرض الكلام وأسمجه وأهجله. فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصر وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أما يشركون والله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيس المكان والمنزلة تأنيس المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإن قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. قال: لا أعرفه، لا أعرفه. قال على وقفة الروحانية، يعني أنها معلق عليها كلمة في الأصل العرجانية. فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية علق عليها، قال في الأصل والعرجانية. فقوله منزلة الله في قلبه، فقوله منزلة الله
في حسن تعظيمك لله يكون تعظيم الله لك ومحبته لك، ومن أحب الله وعظمه اتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده وخوفه منه فله من المنزلة عند الله كذلك، على حسب تعظيمه لربه وقيامه بحقه سبحانه وتعالى. ما أعرف أنه لا يعلم كلام بعض الصلاة، يشعر بكلام بعض الصلاة.
نعم، ليس معنى صحيح،
ليس معنى صحيح.
من اسم صحيح قال في الأثر: ولم يقيد بالنبي، ما كم من لفظ من غير النبي صلى الله عليه وسلم.
لا إطلاق الأثر مع الواحد يقسم له الأثر، يقول على التابعين على الصحابة ثم الأثر غير يطلق على الحديث في العموم، لكن غريب. نعم،
أحسن الله إليك. قوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك، فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل
في الآية الكريمة: وله مثل الأعلى، من الوصف الأعلى في الصلاة والسلام، من الوصف الأعلى من كل وجوه.
فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل: وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون
البدهي
أضبط قاعدة بالنسبة إلى بديهة بدعي وذو طبيعة طبعي وذو قبيلة قبلي وهني في حالتي هذا هو الأصل قد يتسامح فيها تبدلها وفيه طبيعي يكون
أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته والأول باطل أما أولا فبالاتفاق وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أنها كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعه
المبارك وإذا ربنا سبحانه فإن فطس مبارك على عرشه بائن المفطر المفصل عنهم سبحانه فوق الجميع كما أنه إله جل سبحانه وتعالى.
أما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا. قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمداني أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء فلو كان بدهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليس منكم ولا منا موافقون لنا على هذا. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم.
ثم السمع الذي لا نزاع فيه يؤيد الفطرة السليمة والعقل الصحيح لإثبات العلم لله عز وجل وطلبه من أعلى. فإذا شك هؤلاء أو هؤلاء وفرض هؤلاء أو هؤلاء الذي منعهم السمع هم الموفقون، لأن السمع معصوم وعقول الناس غير معصومة من الصحيح والباطل، وهكذا فطرهم قد تختلف، لأنها جاءت الشياطين من الإنس والجن غيروها، فالعقل يتغير ويضطرب الفطر كذلك لأسباب الجلسة وما يسمعه الناس من أقوال الشياطين والمنحرفين، فيبقى السمع سليما مؤيدا للعقل الصحيح والفطرة السليمة في الإيمان بالله واعتقاد علوه وفضله سبحانه وتعالى، فقد انعطافه عز وجل والرد على الجهمية والمعتزلة وأسبابهم. والأصل في هذا هو النقل، والله جل وعلا فطر العباد فأعطاهم من العقول ما يشهد بصحة العقل النقل وسلامته وثباته، لأنه عرف من الأدلة الشرعية القاطعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالحق وأن القرآن حق، فما دل عليه الحق هو حق. نعم الله المستعان، الله المستعان. كلام بدع أظهر شيء وأبطل، نسأل الله العافية. نعم النقل نعم.
فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهل بن صفوان وأتباعه. واعترض على الدليل الفطري أن في أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوب بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. قال صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، متفق عليه. وترجم له البخاري في الدعوات بباب الدعاء مستقبل القبلة. فمن قال انتهى كلامه. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة
الدعاء من أسباب القبول ومن صفاته التي يشاء ملاحظتها استقبال القبلة في الدعاء، ولكن ليس بشرط، له أن يدعو جنوبا وشمالا وشرقا وغير ذلك في جميع الأحوال.
واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. قال صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، اتفق عليه. وترجم له البخاري في الدعوات بباب الدعاء مستقبل القبلة. فمن قال انتهى كلامه. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة
المعنى في هذا أن الدعاء أحد أسباب القبول ومن صفاته التي يشرع محاضرتها استخدام القبلة في الدعاء، ولكن ليس بشرط، ولكن يدعو جنوبا وشمالا وشرقا وغربا في جميع الأحوال، كما دلت عليه السنة رسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتقيد بقبلته في أي جهة استقبل عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا حرى في الدعاء استوى قبلة الاستسقاء في آخر فترة الاستسقاء، وكما في أوقات كثيرة، فهذا حسن. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة أنه دعا وهو غير مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله قال أعطى الناس وجهه إلى غير القبلة، إلى قبلة خلفه، في مواطن كثيرة. المقصود أن جعل زعمه أن الدعاء يخرج به السماء وأن السماء تخرج به الدعاء، يتملص بهذا عن إمام العلم، هذا قول فاسد. نعم. ثم السجود في الأرض بالخضوع، طبعا الله السجود بما فيه الخضوع لله والانطراح بين يديه والانكسار وتعبير الوجه الذي هو أشرف الأعضاء الظاهرة على الأرض طاعة لله وتعظيما. ولما كان هذا قد يشبه على بعض الناس أو يستكبر بعض الناس في جهة العلو، وأن الله العالم الأعلى سبحانه وتعالى شرع فيه سبحانه ما يزيل هذه الشبهة ويرفع هذا الوهم يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، شرع هذا الذكر العظيم لإيضاح أن المقصود من السجود ليس هو أن الله أسفل أو في الأرض، وإنما شرع للخضوع لله. والسجود غاية الخضوع لله والجلد والاستجابة، وشرع فيه من الذكر ما يبين أنه ليس المقصود أن الله في الأرض وإنما في السماء، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. نعم. كان الأصل هكذا، الله تسجيل على الأرض على الجمال وعلى الأصبع، ثم جاءت الغرف. نعم. فالأمر واقع. نعم.
الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء فكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولن تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه. أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل له عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي
صحيح. أن أقوام ترفعون أبصار عن الأستاذ الصلاة أو لا ترجع إليه وحيلة تختفن أبصارهم، إن شاء الله طرح أبصار الصلاة وضروع الصلاة وإلا ترفع الأبصار إلى السماء، وإذا رفعت السماء إشارة إلى العلو من باب الإشارة إلى العلو هذا لا بأس به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خطر الناس في حجة الوداع استشهدهم على تبليغه وما أداه من النصيحة رفع إشارته هكذا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد.
ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا أن يميل إليه إذ هو تحته. هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى ما به النفس، وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
يعني من حاد عن الحق وأرض عنه مع العلم، هوى بنفسه وغرض الخفيف او للمثابره والمجادله بالباطل او للتكبر والعناد او لاسباب اخرى خبيثه، فان هذا حري بان يزاغ قلبه نسال الله العافيه ويخذل ويكثر خذلان لكونه حاد عن الحق بعد العلم. قال عز وجل: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ونقلب افئدتهم وابصارهم فما لم يؤمنوا أول مرة ولا ذرهم في طغيانهم يعمهون. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا قالوا كيف كان عاقبة المفسدين. فلما جحدوا الحق علوا وتكبرا أصيبوا وهلكوا وخسروا الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. أول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الشعر. ما نعرف هذا، لكن المفروض يسميه في الشعر بس.
فمن لم يطلب الاعتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. قوله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا.
قال الله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. وقال تعالى: وسلم الله موسى تكليما. الخله كمال المحبه، وانكرت الجاهليه حقيقه المحبه من الجانبين، زعما منهم ان المحبه لا تكون الا لمناسبه بين المحب والمحبوب، وانه لا مناسبه بين القديم والمحدث توجب المحبه. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم.
وكان أعوذ بالله من الجهل العظيم، هذا من الجهل العظيم، غير مناسبة هذا من مناسبة حج لمعبوده ومحسن إليه لا محسن، ومو موجود اللي موجود أعلم بالنسبة وأعلم وصلة العبد المعبود. الذي أحسن إليه وأصابه وجد أن أدم ورزاه بالنعم واتخرج عليه جان وصفه في طاعته وعانه على ذكره وشكره وشعر من هذه المناسبة حتى يكون هذا المخلوق محبا لأهل أخاذه مقدسا له معظما له متوجها لمن بين يديه وهي النسبة بين عبد وعبد في هذه النسبة العظيمة. لو كان عن الجهل عن التعقيد يفهمون ويعقلون ثم أي فضل من لا يتكلم من أصم أنكم لا يسمع ولا يتكلم لو كان يعقل أنهم إلا السمع والبصر والكلام سمعت كلام حق بحق مخلوق الناقص الضعيف بغير حق الخلاق العليم. قد عاد على المشركين انهم يعبدون من لا يرجو مطلهم ولا يكون لهم ولا يحب ولكن الجهميه والمعتزله واشباههم ممن ابطلوا الصفات في انا وفي بشر يسلم ويرجع الهدى نسال الله العافيه فان لا تعمى الابصار الا لكن تعمى القلوب التي في الصدور فان صفات المحبه صفات الحله صفات الكلام صفات البصر كلها صفات الكمال كلها صفات مدح وثناء غير تستنكر وغير تستغرب ليسر الله بها سبحانه وتعالى وهو اكرم الاكرمين واعلم الراحمين وهو الجواب الكريم وهو العظيم الذي انتقم له شيء وهو الخلاق العليم فهو يقول هذا اولى بها من كل شيء فانها الله المستعان. نعم.
وكان اول من استدعى ذات الاسلام هو الجعد بن درهم في اوائل المئه الثانيه وضحى به خالد بن عبد الله الفتري امير العراق والمشرق الرياض فقد الناس يوم الاضحى فقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح للجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يسلم موسى تسليما ثم نزل فذبح وكان ذلك الفتوى عن زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين واهله خيرا واخذ هذا المذهب.
وقال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى شكر الضحية كل صاحب سنة من لا يذرك من أخي قربانه يعني دلال خالد نعم السلام نعم
وأخذ هذا المذهب عن الجهل الجهل بن صفوان عبره ونظر عليه فإذا إليه ضيف قول الجهميه فقتله مسلم بن أحمد أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزله أتباع عمرو بن عبيد.
مسلم
لا سلم سلم
الله ثم انتقل ذلك هذا ومن أجل ضحى سعد وضحى سعد خالد من قصره إلى العلماء والتربيه شكر الرعية من صاحب السنة مثل ذا العلماء نعم
ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وضاق قولهم في أصل الأسئلة أثناء استلامة المأمون حتى انتشل أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل تخللت نسمة الروح مني وتخللت قد تخللت مسلك الروح مني
ولذا سمي الخليل خليلا، ولكن محبته وقلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه آية كريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الحق خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرع إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. تبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أنكر ذلك لكان أحق الناس به هو أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك. وكذلك قال صحيح ورواه أحمد وغيره. وكذلك قوله للأنصار وعلق عليه قال: يشير إلى حديث أنس قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها خبي لها، فسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. أخرجه البخاري. وكذلك زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها.
هذا رسول الأنبياء كلهم مسؤولين، يحبون الله ويحبهم سبحانه وتعالى ويحبون الله ويحبون الله، وإنما نذوق ذلك.
فعرف ان الخله تخص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء اخر. فعلم ان الخله تخص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها.
ولهذا يعلم ان الصديق افضل الناس، لان لو كنت متحيا هم متحيا فانت وابائكم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن هو في الاسلام افضل الى غير ذلك. فمن ذلك على انه اولى الناس بهذا الوصف، فعلم بذلك انه افضلهم والمقدم فيهم. اذا لا يطلع في هذا الامر من مسائل الرياضه لا انظر.
والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. فعلم ان الكل اخص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته.
محبوبا وحب المحب من أخرى يا مكرا الحمد لله أخشى أن يكون سعلا من أسفلاتي، إن الحمد هو حبة محبوب وظنه غير مستعمل أسفلاتي وإنه مستعمل وضعي حبة سيكون فلانا فمحب ستأتي محب بأمره محمود لكنه قليل. نعم قليل هو مسؤول هذا محمود.
نعم
نعم
المحبوب بها لكماله، لكماله يكون محبوبا لذاته.
نعم نعم يكون محبا لذاته مثل أحبا أحببت زيدا فهو محب، أكرمت زيدا فهو مكرم، أعلمت زيدا فهو مؤلم. الرباعي سنة عمر على وجه مفعل وجه فعل ابن مشعل أكرم على فعل مكرم ومعلم ومفعل محب ماشي الناس ماشي محب
تحتج المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة، لا تقبل الشركة بل مزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال
لتخللها
لا الأسباب لتخللها المحبة.
لأنهم على محل
كم؟
لأنها محل لأنها خلص فيه محل تخلى نفسك الروح تخلت على رائع وأجزاء وما أرضمك فيه التسع تخللها المحل بقى.
ففيها كمان التوقيت
لما على المحل. نعم 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 نعم.
ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله ابراهيم خليلا وكان ابراهيم قد جعل ربه ان يهب له ولدا صالحا فوهب له اسماعيل فاخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله ان يكون فيه مكان لغيره فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الكل في تقديم محبه خليله على محبه ولده. ولما استسلم لامر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الكل في الاقدام على ذبح ولده اثارا لمحبه خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وتجار في الذبح العظيم لان المصلحه في الذبح كانت ناشئه من العزم وتوقيع النفس على ما امر ولما حصلت هذه المصلحه هذا الذبح نفسه مفسده فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنه في اسمائه الى يوم القيامه. وكما ان منزله الكل الثابته لابراهيم صلوات الله عليه قد شارته فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم.
من يقصد الله بالبدع يقول يعيش ثم هذا يد الله على البدع تحرق المغرب بدع الإسلام هو جماعة أبو الشرق هو يجي أشعاره وتعالى تكلم على مع آدم بعد أن يتكلم مع آدم في الجنة يوم فيها نهر بعد النهار يتكلم يا رب له يتكلم يا جنة فيتحرر فيكم هذا يمشي على طريقة يعني على أشباع الجنة لأن كل شيء قديم كل شيء قديم لا يوجد الله الأسماء والعجزات والأمانة والعلم هذا باختيار نتكلم باختيار جل وعلا ولا يجب من هذا أن يكون مسبوقا بجنس ربها للصفة ما يجب أن نتكلم بها بقية أن يكون مسبوقا بالصنم ويعمل المكان أو نحو ذلك ولا يجب من هذا بأرغيتم أن مصر بأنه لم يرغب ولم يرغب لا يجب من هذا لا 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 لا
كذلك منزلة التكليم الثالثة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال كذلك منزلة التكليم الثالثة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء.
وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم فكيف طيب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتناسيين. وقد أجاب العلماء بأجوبة عديدة يضيق المكان عن ضبطها وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآله والصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل
فإذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل مال إبراهيم وآله مثل مال إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيه إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم ويحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم بل هو أفضل آل إبراهيم فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضا كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر فإن لوطا داخل في آل لوط وكما في قوله تعالى ابن الجنين من آل فرعون وقوله ادخلوا ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فإن فرعون داخل في آل فرعون. فلهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يذكر آله سبعا وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصه الله بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة
قيل كان بعد إبراهيم فهو من ذرية إبراهيم عليه السلام
ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس قال تعالى إني جاعل للناس إماما من قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجر على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا وجعله قبلة لهم وحجا فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت إلى غير ذلك من الخصائص. قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجلة، وسلم الأمر بهذه الجلة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجلة بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث المتفق على صحته حديث جبرائيل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، وأما أعدائهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عندما يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم فإن من علم حقيقة قولهم علم أنه لم يؤمن بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر.
ما جاءت إلى لبعدها ما جاءت إلى الرسل وتحديث العقول فهو أبدا ما جاءت إلى الأنبياء وأن هؤلاء الفلاسفة الأولين والآخرين كل ما حكموا العقول اعتمدوا على ما رأوا بأفكارهم واستنتاجاتهم فصاروا بذلك بعد ما جاءت له الرسل بخلاف من تلقى إمامة تلقى هداية وعباية عن الرسل وهو الأقرب الله فيها تعالى والنجاة. وأما ما بعد البدع من كلامنا أقوالهم واحتملوها وعظموها كانوا لا يبعد إطلاقا عن البدع لأنهم توقعوا الأمر من غير طريقه وساروا من غير السبيل المطلوب الاستواء عليه، كيف تجد هذا يقع فيهم البدع الجميع والمصريين وغيرهم بغير شد كبير وفساد عظيم في العقائد لانه تلقى ذلك عن غير الطريق الصحيح الذي تلقى فيه وكثر عن ربها عز وجل وتلقى واتباعه العظيم. فالحقيقه الحاصله من السعاده والهدى النجاه في تلقي العلوم على الرسل، تلقي العلوم النافعه والاعمال الصالحه تلقيها على الرسل وعلى اسمائهم باحسان لاجتناب الأدلة التي جاءوا بها والنظر فيها والسير على ضوئها، هذه طريقة النجاة وهذه سبيل السعادة. أما من حاز عن هذا الطريق فإنه على حسب بعده عن هذا الطريق يكون خلاقه وضلاله. أيها
فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة ولا يعلم جزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، فإنما العالم عندهم لازم له أزلا وعددا، وأن سموه مفعولا له وأن يسموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في الله، وليس عندهم بمسؤول ولا مخلوق ولا مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأن كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول والقرآن عندهم طيب صادم والعقل الفعال على قلب بشر ذات النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصال: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم في هيولى العالم يقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم.
كل هذا كلام واحد كل هذا فيه قالوا هي أخيره بأفكارهم الضالة الغافلة لها من دخلها في قلبه كله خيالات وذرهات وضلالات وتلبيس. العالم لا أكثر غير أبحث فيه من الرباطه. العالم ليس لازم لله، فخلقه سبحانه باختياره وإرادته ومشيئته، وهو كبر بعباده كيف يشاء قال الله تعالى. لكن هو مخلوق مرضي ويغفر الله والجاه سبحانه وتعالى. الله المستعان. نعم.
وقت الموت.
وقت الموت.
وليس
بالخارج باطلا
من فضل.
أن كلامهم لا يسمح وعيهم قلب. ولا يسمح وعيهم رفيه لبعده عن الهدى ورشاده في نفسه. ولكن لبيان الحق ولبيان ما هو عليه الباطل. يمكن كلامهم في هذا القصر. حتى لا يسمح به الاحد. نعم.
والله
المادة والصورة اللي هو الغالب من الحيولة هي صورة الشيء، والمادة أصل قريبا نجيع المادة تلك المادة، والغالب الصورة اللي يكون عليها من خاتم أو ديهم أو حديد الحلق أو أشبه ذلك. الصورة التي عليها كلها حيولة، والمادة المادة من طين أو من حديد أو من حجر السلحة في الله السلوم.
وليس بالخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتوارث خاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. أما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان، وعندهم أن هذا العالم لا يقرب
لا
يقرب ولا تنشق السماوات. لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنفجر النجوم ولا تكور الشمس والقمر، ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون الى جنة ولا كل هذا عندهم امثال مضروبة لتسليم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها اتباع الرسل. فهذا ايمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة، وقد أبدلتها المعتزلة في أصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض.
وقد أبدلتها المعتزلة في أصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل وتكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنزال الوعيد. ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول.
وهذه الأصول فيها من الفساد الشر ومخالفة النصوص ما لا يخفى على من له أن تعمد. فإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدره هذه الثلاثة. فقالوا هؤلاء أصول الدين خمسة، وغيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الأصول خمسة: التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد بين الرب جل وعلا أنه ترك العبادة لله وحده وكفر العبادة من دون الله والإيمان بالله كفر بالطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وإبطال الصفات، وأن تكون ذات مجرد أهل الصفات على هذا الطريق. فإذا أهلت الصفات معنى ذلك أن هذا تشبه له بالمخلوقات، فلن يوجد بين صفات الخالق وصفات المخلوق. والله له صفات تليق بالصفات جل وعلا، والواحد الأحد سبحانه وتعالى هو الأول بجميع صفاته العلم والقدرة والحياة وغير ذلك. والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، كان معدوما ثم جاء وبصفاته. هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، أن الله جل وعلا الحكم العدل، فظنوا واعتقدوا بفساد عقولهم أن هذا العدل لا يتم إلا بإنزال القدر، يعني إلا بقدر فلا عدل. كيف يمضي القدر يقدر عليهم أشياء ثم يعاقبهم بما قدر عليهم؟ فأساءوا الظن بالله وشبهوا على عباد الله. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة وله تصرف عباده، هو الحكيم عليه جل وعلا. فالعدل أنه يضع الأشياء من ربها سبحانه وتعالى، ويعافي من يستحق العقاب ويفي من يستحق الثواب، ويعم على عباده ما يشاء ويستغل من يشاء ويهدي من يشاء، له حكمة بالغة. فهم جعلوا أصلا في هذا، وقالوا ألا لا عدل إلا بإنكار القدر وأنا أمر أنف. كذلك من ذهب إلى المنزلتين قال: العاصي لا يكون مسلما لا كافر، ولكن من يكون إلا بمنزلته. والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر، مؤمنا ناقص الإيمان، ولا ينزع عنه الإيمان والإسلام جميعا، بل ينفع عن الإيمان الكامل ويكون له إيمان ناقص رموزه بالإسلام مع معصيته ما لم تخرجه معصيته عن الإيمان. فإن أخرج من معصية الإيمان بالاعتقاد كفرا بحب الله وحب رسوله وعلى الإيمان بالآخرة وعلى الإيمان بوجود الصلاة ومع استهلاك الأمور الردة، كما جاءت معصيته لا تنزع عن الإسلام فهو مسلم، لا تنزع عن الإيمان فهو مسلم تحت مشيئة الله إذا بات على معصيته. ثم أضاف إنفاذ الوعيد، وأعرف الرابع إنفاذ الوعيد، يقولون لابد من إنفاذ الوعيد، من جاءت الرسول بأنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يقع النار، هذا من جهله. والله يقول: ويحفظ ما بين يديه سبحانه وتعالى، العجز من الإسلام والحمد لله من المعصية. إنما تحكم النار هي الكفار، هم الذين يتحكم عقلهم دخول النار والخلود فيها. أما العاصي فلا يتحكم عقله، قد يعفى عنه، قد يغفر الله له معصيته، قد يشفع فيه الشفعة فلا يدخل النار حتى مشيئة الله. فلا يجب إنفاذ الوعيد، ربنا قد يعفو ولا يفسد الوعيد سبحانه وتعالى. فمن صفاته العظيمة ومن جميل إحسانه أن يعفو ويصفح، هو العفو جل وعلا.
ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه. وإنكار ذلك إنكار ما هو أدلى وأظهر من وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البدهيات الضرورية بلا ريب. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيها ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه قوله صلى الله عليه وسلم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع علق عليه السلام قال متفق عليه وهو قطعة من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الرابع التصريح بالصعود إليه فقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه فقوله بل رفعه الله بل رفعه الله إليه وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع
بسط خالقية
من حكيم حميد قل نزله روح القدس من ربك بالحق حاميم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن
هذه الطرق وأدلة العلم وتنوع كبيرة كل طريق تحته أنواع من الأدلة. النزول هذا الكتاب العظيم جاءت في آيات وهو أحد الطرق قال على علو الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا فوق جميع العالم فوق العرش وعلمه محيط بعباده سبحانه وتعالى هو عز وجل فوق العرش جل وعلا قد استوى عليك ما أخبر عن نفسه ومع ذلك لا تخفى عليه هذا جل وعلا لانه في كل مكان سبحانه وتعالى.
الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بانها عنده وان بعضها اقرب اليه من بعض كقوله ان الذين عند ربك وله من في السماوات والارض ومن عنده تفرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب على الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر
وهذا هو الحق، لأن ولا شك إلا الله على منهم في السماء، أما أنتم في السماء فلا وقع في السماء. له عند أهل السنة وجهان، أحدهما أن يكون الله في السماء العلو على بابه الرضيع، هو صار في السماء في العلو، وكل ما على أكثر هو في السماء، وفوقها سماء، وفوقها سماء، وفوقها سماء، وفوقها سماء، العلو جل وعلا، هذا حق. والمعنى الثاني أن مراد السماء الشيء المبنية، السماوات المبنية، ثم في من على، أي من على السماء، وهذه من على السماء، والله في السماء أي على السماء وفوقها، كما قال عز وجل في الأرض، يعني على الأرض، ثم قال جل وعلا يجوع عنده يجوع عنده، يعني على جوع عنده. نعم.
وهذا السبب يعني في اللغة
كل واحد يقول على حسب القرآن.
العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش.
هذا في السلام واضح هو بالعلو، وهكذا هو تصريح في الأرض، تصريح في الأرض في الوسطى ليس مراد الخلو في وسطها والحفر فيها، تصريح في الأرض على ظهر الأرض ينظر آيات الله، وهكذا يقول الله في جذوع النخل ثم نقص في جذوع يعني دخله في جذوع، لا هو هذا تصريح على فوق.
العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. قال صحيح أخرجه الحاكم وغيره. الحكم عليه بالصحة
هذا.
والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط.
لا يتقيد بالاصطلاح الأول صحيح كذا كذا
كيف الطلاب؟
نعم
كيف الشيخ ناصر يعني اصطلاحه؟ مثلا
يتوسع يعني الصحيح لأن معروف عند المصطلح أن المقبول أربعة أقسام صحيح من نفسه وصحيح من غيره حسن من ذاته وحسن من غيره وقد يتوسع به صحيح وإن كان باب الحسن وإن كان باب الحسن غيره. نعم
يعني قد يطلق الصحيح على الحسن
على جهة الصحيح
سواء حسن لغيره
لا حسن أو سمي حسن لذاته حسن لغيره أو صحيح لغيره الاستقرار بطريقة الناس
الاولين
أربعة أقسام
لا الاصطلاح الاولين قبل
الترمذي يطلق الصحيح على جهة الثابت يطلق على الحسن على جهة الثابت لا يوجد تقييد دقيق يعني
والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا.
هذا يقول الحديثون يقولون السلف في الدعاء فلا حجة فيه في العلو، فلا قلت من قائمة في الدعاء. الباب لكن يجعله فيستغرق كثيرا في دعاءه وناجاته فلا يلزم من هذا ان يكون صلاه له الباب وانما الصلاه يرفع الذكر اليه للاشاره الى العلو كما في كثير من الخطب اذا ذكر علم الله وذكر بعض الاحكام وذكر الكلام رفع الساعه الى السنه اللهم اشهد يزيد العلو كمان
والنزول الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول
والمؤمنون خبر النصوص وخبر المعقول وخبر العناد على الإيمان بالعلو وجاءت الأدلة لا تحصى جعلها العلو ولكن هؤلاء جاهلية وفزيلة وسارة في كتابهم خبر معقول وكذب المنقول فلا فازوا بما يتخذه الأمر الصحيح والفطرة السليمة ولا سلموا من تكذيب النقول والعياذ بالله
والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل والنزول المعقول الثاني عشر التصريح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر
وإن كان نزوله سبحانه لا يشابه نزول المخلوقين لكن هذا معروف من جهة اللغة الله يفاصل الناس بما يفهمون ويعقلون ودل ذلك على أنه العلو سبحانه وتعالى أن ذكر النزول بقوله يجعل ربنا أن يسأل بكل حين يقاتلوه في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له فيسأل منه الرقية فيسأل من ظهر له لكن فيقول هل من تائه يتاب عليه هل من تائه يقاسمه فليمصه دل ذلك على علوه سبحانه وتعالى له العلو جل وعلا وهذا النزول نزول حقيقي ليس مجازا الحقيقه يتفق بالله على كيفيته نزول يليق بالله كالاستواء والرحمه والغضب والرضا والمزيه والقيام وغيرها كله شيء يليق بالله لا نفهم كيفيته ولا نعقلها بل نقول ينزل كما يشاء وكما يعلم سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيه الصفات الا هو جل وعلا وهذا الباب واحد طريق واحد ليس باختلاف لأن السنة وجماعة في جميع الصفات الإيمان بها واجب وهي معلومة معنى وفي فيها هي المعلومة كما قال أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن مالك وغيرهم من العلم السنة معلومة وفيها مكتوب فرقة السنة تسمى بها هي معلومة الإيمان بها واجب وهي معلومة السمع غير البصر والبصر غير الرحمة والرحمة غير الرضا والعلم غير الكلام وهكذا تحصيلات المعلومة لكن الكيفية غير المعلومة لا يعلم كيفية الصفات إلا سبحانه وتعالى والإيمان واجب بذلك كله على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى في جميع الصفات بابها واحد كما قلنا في مسألة القرآن أن نزول القرآن دليل على العلو مثل نبي ربه الأمين ونزول نبي الله العلي الحكيم ونزول من الرحمن الرحيم وهكذا وهكذا العروج والصعود كله يدل على العلو من أوجه الملائكة إليه فصعودهم إليه هو العمل الصالح وكلمة الصيف كل هذا يدل على علوه وهكذا من رفعه الله إليه لائحين وتوجه ورافعك إليه هذه كلها طرق وأنواع من الأدلة الدالة على علو الله وقيه سبحانه وتعالى هنا هذه أقوال ذكرها جماعة ذكرها شيء تقييم الله في حديث النزول ولكن هذه الأشياء لا حاجة إليها لا حاجة إليها أن لا يكون دخل العصر أن يحمل العرض ولا يكون لا يحلو ولا يكون دخل سوى ذلك بل نسكت عن هذا كله ونقول أنه بلعب سبحانه وتعالى ونزوله يليق به لأن هذا نوع من التخلف والنظر في الجزية وكيف محجوبة عنه. نعم
هو إلزام الشيخ
نعم
أو هو إلزام هذا
نعم
لأنهم يقولون إذا نزل يلزم من خلوه
هذا يلزم بالنسبة للمخلوقين ولا يعلم بارك هذا لا يلزم بالنسبة للمخلوق يلزم من نزول على السطح أن يكون في الأسفل ويتنزع ابن سعود أن يكون خالي من الأشهر، لكن صفات المخلوق لا تلزم الرب عز وجل، لأن صفاته تليق سبحانه وتعالى، لا يلزمه ولا ينقشه عليه. نعم. نعم.
الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان
انتم جماعة حبيب الحب.
نعم.
كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من وفوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد، فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر.
نحن نشهد بذلك نشهد بهذا، وكل مسلم له أدى معرفة يشهد بهذا. نعم نشهد أنه بلغ البلاغ المبين وحب الأمان وصلاح الأمة وجهد لله حق جهة في كل مكان يكون فيه عليه الصلاة والسلام. ماذا يجب الله وعلى المشاعر العظيم؟
الحج.
ها؟
الحج حجة الوجاء
عرفة.
نعم
نعم.
وأدى رسالة ربه كما
بالسمع في هذا الذي مع أئمة الناس لا يتكلم فيه أحد منهم ومع في أئمة الناس يعني بس عمر ومن بعد.
وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه
لا علاقة بالرجال أين الله في السماء إلا على أنه في جهة معلومة ومعروف لحمس خلقه تعالى وأنه يستمع بالعلو ولا كما يقول المتكلمون والنفاس ينزل عن الجهات كلها جهة العلو.
الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب يا هامان ابن لي ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة إلى أبي مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة عنه قال: لا أعرف ربي في السماء.
سأل الله عليك قبل الشطرين. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله. أحسن الله إليك. ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليه في ذلك.
أجل الثامن عشر.
الثامن عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة. السابع عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء. إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فلا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ثم يتوارى عنهم تبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. قال ضعيف وقد تقدم رواه انتهى كلام المحشي. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه.
لا ما تتبع طرق المخرج ولا على المحرج ما تتبع طرق المخرج. الله حيث صلى في رؤية الله جل وعلا وأنه يسطع له نور فوقهم ويرفع إليه رؤوسهم جاء هذا المعنى فيما أعلم في عدة وجوه ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره في أحسن الراجع. نعم.
ولهذا ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق أهل السنة بالأمرين معا.
يعني نفوا الرؤية ونفوا العلو.
قال في الأصل تعليق النفيين بدل الشقين. وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمن ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلقي
أبي مطيع.
إلى أبي مطيع البلقي
أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته. قلت فإن قال إنه على العرش ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر.
ومعنى هذا واضح، يعني هذه الأمور الضرورية التي لا يحتاج إلى طلب الدليل على ما كان بين المسلمين، لهذا معروف في القرآن العظيم أو في السنة، ولا يحتاج إلى طلب الدليل، بل أنكر هذا هو كافر لظهور تكذيبه للقرآن والسنة، نسأل الله العظيم. لكن لو فرض أنه في محل يخفى عليه مثل هذا فإنه يرده اتخاذ الحجة ثم يكفر إلى أصح. نعم.
وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.
ولا تقول في الروح ولا تقول في الأصول. أنا أعرف إلا ما أشتهر ما أتبع طرق أحد.
دون عبد الله
تثبت
المحكمة
لهم ما هم على طريقات الشيء. قد يكون على الروح وليس على المقصود أتباعه، لا يكونوا من الكلامين وكانوا بعدهم لأجنان.
رواية عبد الرحمن بن أبي حاتم هنا في تفسير ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرض الكلام وأسمجه وأهجله. فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصر وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى الله خير أما يشركون والله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية، فإن قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. قال لا أعرفه، لا أعرفه يعني على وقفة الروحانية، يعني أنه معلق عليها كلمة في الأصل العرجانية. فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية والروحانية. قال في الأصل والعرجانية. فقوله منزلة الله في قلبه. فقوله منزلة الله
في قلبه. حسب تعظيمك لله يكون تعظيم الله لك ومحبته لك، فمن أحب الله وعظمه باتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والخوف منه فله من المنزلة عند الله كذلك، على حسب تعظيمه لربه وقيامه بحقه سبحانه وتعالى. لا يعرف الله ولا يعلم كان بعض الصلاة. نعم،
ليس معنى صحيح.
ليس معنى
صحيح.
لا أعرف.
شوف ابن صحيح قال في الأثر ولم يقيد بالنبي، ما يكون من لفظ من غير النبي صلى الله عليه وسلم.
لا إطلاق مع واحد يقسم له الأثر، يقول على خلال التابعين، خلال الصحابة، يقول الأثر. غير يطلق على الحديث في العموم، لكنه غريب. نعم.
قوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك، فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل
في الآية الكريمة هو له مثل أعلى، يعني الوصف الأعلى في السورة، نعم، الوصف الأعلى من كل الوجوه.
فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون
يطلق نفسه لبدهي، يعني أضبط قاعدة بالنسبة إلى بديهة لبدهي، وهو طبيعة طبعي من قبيلة قبل الحنيف حنفي، هذا هو الأصل، قد يتسامح فيها تبدلها وفيه طبيعي.
أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أنها كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعه
على عرشه بائن المخلطه المنفصل عنهم سبحانه فوق الجميع، كما انه اله جل سبحانه وتعالى.
اما ثبوته بالفطره فان الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمه يرفعون ايديهم عند الدعاء يرفعون ايديهم عند الدعاء ويقصدون جهه العلو بقلوبهم عند التضرع الى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا يسرة فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمداني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بدهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليس منكم ولا منا موافقون لنا على هذا. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم.
ثم السمع الذي لا نزاع فيه يؤيد الفطرة السليمة والعقل الصحيح في إذات العلم لله عز وجل وطلبه من أعلى. إذا شك هؤلاء أو هؤلاء وفرض هؤلاء أو هؤلاء الذي نزعهم السمع هم الموفقون، لأن السمع معصوم وعقول الناس غير معصومة فيها الصحيح والباطل، وهكذا فطرهم قد تختلف لأنها جاءت الشياطين من الإنس والجن غيروها، فالعقل يتغير ويضطرب الفطر كذلك لأسباب الجلسة وما يسمعه الناس من أقوال الشياطين والمنحرفين، فيبقى السمع سليما مؤيدا للعقل الصحيح والفطرة السليمة في الإيمان بالله واعتقاد علوه وفضله سبحانه وتعالى فقط من الفطرة عز وجل
والرد على الجهليه والمعتزله واشباههم. والاصل في هذا هو النقل. والله جل وعلا فطر العباد واعطاهم من العقول ما يشهد بصحه العقل النقل وسلامته وثباته، لانه عرف من الادله الشرعيه القاطعه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي الا بالحق وان القران حق، فما دل عليه الحق هو حق. نعم الله المستعان، الله المستعان. كلام بدع اظهر شيء واطر، نسال الله العافيه. نعم
فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا كلا ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهل بن صفوان وأتباعه، واعترض على الدليل الفطري أن في أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوب بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. قال صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، اتفق عليه. وترجم له البخاري في الدعوات بباب الدعاء مستقبل القبلة، فمن قال انتهى كلامه. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة
المعنى في هذا أن الدعاء أخذ من أسباب القبول ومن صفاته التي إن شاء الله حضرتها استقبال القبلة في الدعاء، ولكن ليس بشرط، فله أن يدعو جنوبا وشمالا وشرقا وغربا في جميع الأحوال.
واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. قال صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، اتفق عليه. وترجم له البخاري في الدعوات بباب الدعاء مستقبل القبلة، فمن قال انتهى كلامه. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة
المعنى في هذا أن الدعاء أخذ من
أسباب القبول ومن صفاته التي يشرع ملاحظتها استكمال القبلة في الدعاء، ولكن ليس بشرط، ولكن يدعو جنوبا وشمالا وشرقا وغربا في جميع الأحوال، كما دلت عليه السنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتخيل بحقيقته بيد جهة المستقبل عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا حرى في الدعاء استوى القبلة كما في الاستسقاء في آخر فترة الاستسقاء وكما في أوقات كثيرة فهذا حسن. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة أنه دعا وهو غير مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله قال أعطى الناس وجهه إلى غير القبلة إلى قبلة خلفه في مواطن كثيرة. المقصود أن زعمه أن الدعاء يفرض به السماء وأن السماء قبل الدعاء يتملص بهذا عن إمام العلم هذا قول فاسد. نعم. ثم السجود الأرض بالخضوع، طبعا الله السجود بما فيه الخضوع لله والانطراح بين يديه والانكسار وتعبير الوجه الذي هو اشرف الاعضاء الظاهره على الارض طاعه لله وتعظيما. ولما كان هذا قد يشبه على بعض الناس او يستكبر بعض الناس في جهه العلو وان الله العالم الاعلى سبحانه وتعالى شرع فيه سبحانه ما يزيل هذه الشبهه ويرفع هذا الوهم يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، شرع هذا الذكر العظيم لإيضاح أن المقصود بالسجود ليس هو أن الله أسفل أو في الأرض، وإنما شرع للخضوع لله، والسجود غاية الخضوع لله والجلد والاستكانة، وشرع فيه من الذكر ما يبين أنه ليس المقصود أن الله في الأرض وإنما هو في السماء، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. نعم. كان الأصل هكذا ما تسجيل على الأرض على جمال وعلى أصباء ثم جاءت الروس فالأمر واقع.
الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهه والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء أكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها وهذا لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولن تأمر الرسل أن الداعي يستقل السماء بوجهه أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل له عن ذلك، ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي
هو صحيح، فإن أقوام ترفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليه أو لا تصرفن أبصارهم، شاء الله طرح أبصار الصلاة وضروع الصلاة ولا ترفع الأبصار إلى السماء، وإذا رفعت السماء إشارة إلى العلو من باب الإشارة إلى العلو هذا لا بأس به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خطب الناس في حجة الوداع استشهدهم على تبليغه وما أداه من النصيحة رفع أسماءه فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد.
ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي، فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده،
وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا أن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى ما به النفس وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم،
يعني من حاد عن الحق وأرض عنه مع العلم الهوى بنفسه وغرض خفيف أو للمثابرة والمجادلة بالباطل أو للتكبر والعناد أو لأسباب أخرى خبيثة، فإن هذا حري بأن يزاغ قلبه نسأل الله العافية ويخذل وغير خجلان يكون حاد عن الحق بعد العلم. قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ولا ذرهم في طغيانهم يعمهون. قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم قالوا كيف كان عاقبة المفسدين. فلما جحدوا الحق علوا وتكبرا أصيبوا وهلكوا وخسروا الدنيا والآخرة. قال من الشهر هنا الحائل أول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الشعر ما نعلم هذا لكن المفروض يسجل في الشعر بس.
فمن لم يطلب الاعتداء من مظالمه يعاقب بالحرمان نسأل الله العفو والعافية. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. قوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا.
قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى وسلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة وأنكرت الجاهلية حقيقة المحبة من الجانبين، يعلم منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم.
وقالوا بالله من الجهل العظيم، قال من الجهل العظيم أي مناسبة أعظم من مناسبة تحج لمعبوده ومحسن إليه لا محسن وهو موجود اللي يوجد أعظم النسبة وأعظم حصلة العبد المعبود الذي أحسن إليه وأقامه ووجد عن أحسن عدم ورزاه بالنعم واتخذ عليه جانب وثقه بطاعته وعانه على ذكره وشكره وشعر من هذه المناسبة حتى يكون هذا المخلوق محبا لأهل خاله مقدسا له معظما له متوجها لمن بين يديه. ما هي النسبة بين عبد وعبد في هذه النسبة العظيمة؟ لا لو كان مش جاهل على التعقيد يفهمون ويعقلون، اما اي فضل من لا يتكلم ومن اصم انكم لا يسمع ولا يتكلم او لا يعقل الا السمع والبصر والكلام سمعت كلام بحق مخلوق الناقص والضعيف بغير حق الخلاق العليم. قد عاد على المشركين انهم يعبدون من لا يرجعهم اليهم ولا يكون لهم ذبائح، ولكن الجاهليه
ومعتزلة وأشباهه ممن أبطل الصفات فعلا وهو بشر يسلم ويبرد عن كده نسأل الله عز وجل فإن لا تعمل الأبصار فإن لا تنفعل القلوب التي في الصدور فإن صفات محدة صفات الحلية صفات الكلام صفات البصر كلها صفات كمال كلها صفات مدح وكمال فكيف تستنكر وكيف تستغرب ليس الله بها سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وأعلم الراحمين وهو الجواب الكريم وهو العظيم الذي انتقم له شيء وهو الخلاق العليم فهو أقول هذا أولى بها من كل شيء فإنها الله المستعان
وكان أول من استدعى هذا في الإسلام هو جعفر بن درهم في أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن عبد الله الفتري أمير العراق والمشرق ويعقوب فقد الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بجعفر بن درهم إنه زعم أن الله لم يحتفظ إبراهيم خليلا ولم يسلم موسى تسليما ثم نزل فذبح وكان ذلك الفتوى عن زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا وأخذ هذا المذهب
وقال من غير العلمية في هذا المعنى شكرا الضحية كل صاحب سنة من لا يذرك من أخي قربانه يعني بداية خالد نعم
وكذلك قال صحيح ورواه احمد وغيره. وكذلك قوله للأنصار وعلق عليه قال يشير إلى حديث أنس قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها خبي لها فسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. أخرجه البخاري. وكذلك زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة وأمثال ذلك. وقال له عم بن العاص أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها.
هذا رسول الأنبياء كلهم مسؤولين يحبون الله ويحبهم سبحانه وتعالى ويحبون الله ويحبون الله وإنما أنا فوق ذلك
فعلم أن الخلة نص من مطلق المحبة والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر. فعلم أن الخلة نص من مطلق المحبة والمحبوب بها لكمالها.
ولهذا يا لما الصديق أخوة الناس يا لما لو كنت مفتحين هم مفتحين فأنت وأبائكم خليلا ولكن مساعدكم خليل الله ولكن أبوة الإسلام أفضل إلى غير ذلك. من ذلك على أنه أولى الناس بهذا الوصف تعلم من ذلك أنه أفضلهم ومقدم فيهم يجب أن يصل عن هذا الأمر من مسار الرجال على أنظف
والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. فعلم ان الكل اخص من مطلق المحبه والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته.
محبوبا وحبا ومحبا من اكره ومكره الحمد لله اخشى ان لا يكون سالا من اسباب الحمد لله حبا ومحبوب وظنه غير مستعمل للثلاثي وانه استعمل ضعيف حبا سالته فلانا فمحب ستأتي محب بأبراه المحبوب لكن قليل. نعم أنه ليس لها محبوب. نعم
نعم المحبوب بها لكماله لكماله يكون محبوبا لذاته.
نعم نعم يكون محبا لذاته مثل أحبا أحببت زيدا فهو محب أكرمت زيدا فهو مكرم أعلمت زيدا فهو مؤلم رباعي سنة أولى على عرس المفعلة فالرباعي ابن مسعد أخلانه على مكرم ومعلم ومخبرهم نعم محبو ماشي الناس ماشي محبو
تحتج المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة بل مزاحمة لتخللها المحبة ففيها تبادل لتخللها المحبة
لأنه محب على رأى جاء ربما بفيني اتسع يخلوني على المحبة
ففيها كمال
الباقي من على المحبة. نعم
ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله ابراهيم خليلا وكان ابراهيم قد جعل ربه ان يهد له ولدا صالحا فوهب له اسماعيل فاخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله ان يكون فيه مكان لغيره فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقدير محبة خليله على محبة ولده. ولما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله فظهر
السلطان الكل في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته مسخ الله ذلك عنه وتجارب الذبح العظيم لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوقيع النفس على ما أمر ولما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة وكما أن منزلة الكلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شارته فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم
من يخطب الله بالبدع يخطب هذا يد الله على البدع
سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم فكيف طيب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتناسيين وقد أجاب العلماء بأجوبة عديدة يضيق المكان عن ضبطها وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآله والصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم ويحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره وأحسن من هذا النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم بل هو أفضل آل إبراهيم فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضا كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران
وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط. وكما في قوله تعالى إذ نجيناهم من آل فرعون، وقوله ادخلوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. فلهذا والله أعلم أكثر روايات الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يذكر آله سبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصه الله بخصائص، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة.
قيل كان بعد إبراهيم فهو من ذرية إبراهيم عليه
الصلاة والسلام، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعل للناس إماما إن قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ومنها أنه أجر على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين، ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت إلى غير ذلك من الخصائص. قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان، قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث المتفق على صحته حديث جبرائيل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، وأما أعدائهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قوله فإن من علم حقيقة قوله علم أنه لم يؤمن بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر.
فما جاءت إلى لبعد من الرسل لبعد من جاءت إلى الرسل فتحكير من العقول فهو أبدا ما أما جاءت إلى الأنبياء وأن هؤلاء الفلاسفة الأولين والآخرين إلا ما حكموا العقول فاعتمدوا على ما رأوه بأفكارهم واستنتاجاتهم فصاروا بذلك بعد ما جاءت له بخلاف من تلقى إمامه تلقى هدايته وعبادته عن الرسل وهو الأقرب الله فيها تعالى والنجاة. وأما ما بعد البدع من كلامنا أقوالهم تحترمونها وعظموها فهو يبعد إكرام عن البدع لأنهم توقعوا الأمر من غير طريقه وصاروا من غير السبيل المطلوب الاستواء عليه كيف تجد هذا يقع في وقع فيه من البدع الجهميه والمصريه وغيرهم بغير شد كبير وفساد عظيم في العقائد لأنهم تلقوا ذلك عن غير الطريق الصحيح الذي تلقى فيه فكيف يلعبوا بها عز وجل وتلقوا اتباعهم عنهم المهم فالحقيقه الحاصله من السعاده من هدى النجاه في تلقي العلوم على الرسل تلقي العلوم النافعه والاعمال الصالحه تلقيها عن الرسل وعن اسمائهم باحسان لاجتناب الادله التي جاءوا بها والنظر فيها والسير على ضوئها هذه طريقه هذه طريقه النجاه وهذه سبيل السعاده اما من حاز عن هذا الطريق فانه على حسب زوجه عن هذا الطريق يكون غلطه وضلاله
فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة ولا يعلم جزئيات في أعيانها وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته فإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا وأن سموه مفعولا له وأن لن يسموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في الله وليس عندهم بمسؤول ولا مخلوق ولا مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا إيمانهم بالله وأن كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول
فلا يكلم
ولا يتكلم ولا قال ولا يقول والقرآن عندهم سيد صادم والعقل الفعال على قلب بشر ذات النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصال قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره وقوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم في هيولى العالم يقلب كورة إلى كورة وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم.
كل هذا كلام راشد كل هذا كلام قال في عقيده وقال المظالة الغافلة لا حقيقة لها فقال دينه خيالات وجرهات وضلالات وتلبيس العالم لا أعتقد غير أضحك فيهم من الرباط والعالم ليس لازما لله فخلقه سبحانه باختياره وإرادته ومشيئته وهو كذب بعباده كذلك قال الله تعالى لكن له مخلوق مرضون لا يرى الخلاق الأرزاق قال الله تعالى الله المستعان.
وليس في الخارج ذات منفصلة
أن كلامهم لا يسمح وأن ينقل ولا يسمح وأن ينقل فيه ليؤدي عن الهدى ورشاده في نفسه ولكن لبيان الحق ولبيان ما هو عليه الباطل ينقل كلامه لهذا الفخر حتى لا يلتقى به الاحد. نعم
يخبط حيوله
انه الماده والصوره الغلظه والحيوله هي صوره الشيء والماده اصله قريبا من جهه الماده تلك الماده لما يرى الصوره التي عليها من خاتم او ديهم او حبيب الحلق او ما اشبه ذلك
الشيئة التي عليها سنها غيرها، فالمادة مادة المنطين أو الحديد أو الحجر السلاحة في الله السلام
وليس بالخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتهاوت صاحب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. أما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب
ولا
يخرب ولا تنشق السماوات. لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنفجر النجوم ولا تسور الشمس والقمر، ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون الى جنة ولا كل هذا عندهم امثال مضروبة لتسليم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها اتباع الرسل. فهذا ايمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة، وقد أبدلتها المعتزلة في أصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض.
وقد
أبدلتها المعتزلة في أصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل وتكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة الإنسان الوعيد. ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول.
هذه الأصول فيها من الفساد الشر ومخالفة النصوص ما لا يخفى على من له أن تأمل، فإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر بقدر هذه الفتره. فقالوا هؤلاء اصول الدين خمسه، وايوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الاصول خمسه: التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والتوحيد بين الرب جل وعلا انه ذات العباده لله وحده، وكفر العباده من دون الله، وعلمهم بلا كفر بالطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وإبطال الصفات، وأن يكون ذات مجرد أهل الصفات على هذا التوحيد، فإذا أهلت الصفات معنى ذلك أن هذا تشبه له بالمخلوقات، فلن يوجد بين صفات الخالق وصفات المخلوق، الله له صفات تليق بالله جل وعلا، والواحد الاحد سبحانه وتعالى هو الاول بجميع صفاته من العلم والقدره والحياه وغير ذلك. والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، كان معدوما ثم جاء وبصفاته، هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، انه هذه هو الحكم العدل، فظنوا واعتقدوا بفساد عقولهم ان هذا العدل لا يتم الا بانكار القدر، يقول ان القدر فلا عدل، هذا يمضي القدر يقدر عليهم اشياء ثم يعاقبهم بما قدر عليهم، فاساءوا الظن بالله وشبهوا على عباد الله. فالله سبحانه وتعالى له الحكمه وله تصرف عباده، هو الحكيم عليه جل وعلا. فالعدل انه يضع الاشياء من الله سبحانه وتعالى ويعافي من يستحق العقاب ويثيب من يستحق الثواب، ويعم على عباده ما يشاء ويستغل من يشاء ويهدي من يشاء له حكمه بالغه. فهم جعلوا اصلا في هذا وقالوا الا لا عدل الا بانكار القدر وانا امر انكر. كذلك المنزل هذه المنزلتين، قال العاصي لا يكون مسلما لا كافر ولكن من كان يجب ان يكون، والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر، مؤمنا ناقص الايمان ولا ينتهي عنه الايمان والاسلام جميعا، بل ينفع عنه الايمان الكامل ويحل له ايمان ناقص وهو موصوم بالاسلام مع معصيته ما لم تخرجه معصيته عن الايمان. فان اخذ الله خطا الايمان كان كفرا كفرا وسب لله وسب لرسوله وعدم الايمان بالاخره وعدم الايمان بوجود الصلاه وما اشبه ذلك الامور الرده، كما كانت معصيته لا تنزع عن الاسلام فهو مسلم، لا تنزع بين منزلته فهو مسلم تحت مشيئه الله إذا مات على معصيته. ثم أراد إنفاذ الوعيد، وأرسل الرابع إنفاذ الوعيد، يقولون لابد من إنفاذ الوعيد، من جاءت الرسول بأنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يرفع عن هذا، هذا من جهله. والله يقول لا يهرب ما بيغريه هذا هو القرآن العجل من الإسلام والحمد لله من أهل المعصية، إنما تحكم النار للكفار هم الذين يتحكم عقلهم دخول النار والخلود فيها. اما العاصي فلا يتحكم عقله، قد يعفى عنه، قد يغفر الله له معصيته، قد يشفع فيه الشفعه فلا يدخل النار حتى مشيئه الله. فلا يجب انفاذ الوعيد، ربنا قد يعفو ولا يغفر الوعيد سبحانه وتعالى. فمن صفاته العظيمه ومن جميل احسانه ان يعفو ويصفح، هو العفو جل وعلا.